بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا يوم أمس على مفهوم المخالفة، وقلت إن كثيرا من العلماء أنكر مفهوم المخالفة. الحنفية أنكروا المفاهيم بشكل عام، وبعض الجمهور أيضا أنكر مفهوم المخالفة كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى وكشيخه إمام الحرمين، فقد أنكر بعض المفاهيم ولم ينكر كل المفاهيم. وهناك تفصيل آخر في موضوع مفهوم المخالفة، فبعض العلماء أقر بعض المفاهيم وأنكر بعضها الآخر. ومن قال بمفهوم المخالفة اشترط للقول به 7 شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا أو إجماعا. الشرط الثاني ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. الشرط الثالث ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف. الشرط الرابع ألا يكون المسكوت عنه ترك لجهل للجهل به. ألا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، وألا يكون المنطوق خرج مخرج الواقع أو جوابا لواقعة معينة. وربما وجدت شروط أخرى للقول بالمفهوم، هذه أهم الشروط. والضابط في هذا ألا نجد للمنطوق فائدة إلا أن نثبت للمفهوم حكما يخالف حكم المنطوق به. فإذا وجد هناك فائدة لهذا المنطوق، كان خرج مخرج الغالب أو جوابا لواقعة معينة أو ما شابه ذلك من الشروط التي ذكرناها، فإننا لا نعمل بمفهوم المخالفة في هذه الحالة. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام متعددة. أهم هذه الأقسام مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب، في مفهوم الزمان، في مفهوم المكان، مفاهيم متعددة. مفهوم الصفة أن تكون للذات صفتان، أن تكون للذات صفتان، يربط الحكم بأحد هاتين الصفتين، حكم الشرع يربط بأحد صفتي الذات، فهذا يعني أن الحكم منوط بهذه الصفة وليس منوطا بالصفة الأخرى، وبناء على ذلك فنثبت الحكم للصفة التي ارتبط بها الحكم وننفيه عن الصفة الأخرى. تكون صفتان يربط الحكم بأحد صفتي الذات فينتفي عن الصفة الأخرى، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، أو في الغنم السائمة زكاة. الغنم لها صفتان، صفة السوم وهي أن ترعى في الكلأ المباح، هذا هو المراد بالسوم، أن ترعى في كلأ مباح. والصفة الثانية صفة العلف، يعني الغنم إما أنها تعلف وإما أنها ترعى في أرض الله في الكلأ المباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط الحكم بأحد هاتين الصفتين وهو السوم، قال في الغنم السائمة زكاة، وأما الغنم المعلوفة فلا زكاة فيها. والحكمة في ذلك أن الغنم إذا علفت فإنها تكلف صاحبها أشياء كثيرة، ربما لا يفي ما تنتجه الأغنام بعلفها، الحليب الذي تنتجه الأغنام قليل، وكذلك الصوف أو الولد ربما، ولئن فاض عن الكلفة لكن الفائض يكون قليلا. ولذلك أناط الشارع الحكم بالسوم فقال في سائمة الغنم زكاة، يعني أن الغنم إذا كانت معلوفة على الضوابط التي ذكرها الفقهاء في مباحث الزكاة وأكرر، نحن نمثل ولا نعطي حكما فقهيا كيف ينقطع الحول ومتى لا تجب الزكاة إذا كانت الأغنام أو المواشي معلوفة. له تفصيل وضوابط عند الفقهاء، ما تهمني هذه الضوابط ولا تلك التفاصيل، وإنما الذي يهمني أن أمثل للمسألة الأصولية التي أتكلم عنها. فإذا كانت الغنم سائمة ما تكلف صاحبها شيئا، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه أن يدفع عليها الزكاة. هذا الحكمة من ربط الحكم بالسوم دون العلف. في الغنم السائمة زكاة، يعني في الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. ربطنا الحكم بأحد صفتي الذات وهو السوم، معنى ذلك أن الحكم ينتفي عن الصفة الأخرى وهو العلف. هذا اسمه مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. هذا المفهوم أطلق جمهور الأصوليين الاحتجاج به دون تفصيل، وأما إمام الحرمين رحمه الله تعالى فقد فصل في هذه المسألة فقال: الصفة إما أن تكون مناسبة للحكم وإما أن تكون غير مناسبة للحكم. إمام الحرمين رحمه الله تعالى عنده نظرات ثاقبة وتفصيلات دقيقة، لأنه من كبار أئمة الكلام، وبناء على ذلك فلا يقبل الكلام على إطلاقه. وأنا ذكرت في الدروس السابقة أن إمام الحرمين ممن أنكر المفاهيم مع تلميذه الغزالي، يعني أنكر بعض المفاهيم، وإنكاره للمفاهيم ليس كإنكار الغزالي. إمام الحرمين قال: الصفة إما أن تكون مناسبة للحكم أو ألا تكون مناسبة للحكم. قال: ليس كل صفة يرتبط بها الحكم معنى ذلك أن هذا الحكم ينتفي عن الصفة الأخرى. الصفة إذا كانت مناسبة للحكم فإن الحكم ينتفي عن الصفة الأخرى، وأما إذا لم تكن مناسبة فإن الحكم لا ينتفي عن الصفة الأخرى. ومثل لذلك بما لو قال الشارع: في الغنم الأبيض زكاة، في سائمة الغنم زكاة. قال: إيش علاقة البياض بالأحكام الشرعية؟ البياض لا تأثير له في الأحكام الشرعية أبدا. هذا لا يعني أن الغنم الأسود لا تجب فيه الزكاة. في الغنم الأبيض زكاة. قال: إيش مناسبة البياض للحكم الشرعي؟ ما في مناسبة نهائيا. ولكن حينما نقول في الغنم السائمة زكاة، هناك مناسبة عظيمة ما بين السوم وما بين إيجاب الزكاة. السوم الأكل أو الرعي في الكلأ المباح، وبناء على ذلك فالإنسان غني، يوجد عنده دخل كبير من وراء هذه المواشي لأنها لا تكلفه شيئا، فيجب عليه أن يدفع زكاتها. وأما في الغنم البيضاء زكاة، ما في مناسبة، ليس له أي حكمة. قال: ولذلك نعطل المفهوم في هذه الحالة. الشرع لا يتعلق بالألوان، الشرع لا يتعلق بالألوان إلا إذا طلبت، إلا إذا طلبت، يعني ورد أمر خاص بها، مثل لباس الجديد في العيد، لباس البياض في الجمعة، تكفين الميت بالبياض وما شابه هذا، الأشياء المطلوبة. وأما ما وراء ذلك فالألوان لا علاقة لها بالشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة البيضاء والعمامة السوداء ولبس الثوب الأحمر، والملائكة قاتلت يوم بدر وهي تعتجر بالعمائم الصفراء، وأبو دجانة قد لف على رأسه عمامة حمراء. الشرع ما له علاقة بالألوان إلا إذا طلبها، فإذا لم يكن هناك طلب أو ذكر خاص للون، اللون لا يؤثر في التشريع. فإمام الحرمين يقول: الصفة إذا كانت مناسبة للحكم الشرعي فإننا نقول بمفهوم المخالفة فيها، وأما إذا لم تكن مناسبة للحكم الشرعي فإننا لا نقول بمفهوم المخالفة فيها. وهذا الكلام كلام دقيق جدا، وما أظن أصوليا يعرض عليه كلام إمام الحرمين إلا ويقبله، وقد يناقش فيه. إذا جاءنا شيء من هذا القبيل على افتراض وجودي طبعا وهو غير موجود، يكون أمرا تعبديا محضا، لأن الأحكام الشرعية لابد أن تكون مناسبة للأفعال. الحكم الشرعي دائما يشتمل على حكمة، والعلل الشرعية حينما نأتي إلى مباحث القياس سنجد الأصوليين يقولون العلة لابد أن تشتمل على حكمة، هذه الحكمة فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة، وتكون شاهدا لإناطة الحكم بمحله. ما أستطيع أن أشرح هذا، نشرحه في مباحث القياس. شرط في العلة أن تكون فيها حكمة، شرط أن تكون فيها حكمة حتى تتعلق الأحكام بالأفعال أو تتعلق الأحكام بالصفات. ولذلك كلام إمام الحرمين هنا الذي ذكره في مفهوم الصفة له استناد إلى كلامه في مواطن أخرى، أو كلام الأصوليين جميعا في مواطن ومباحث أخرى. هذا النوع الأول من أنواع المفاهيم، مفهوم الصفة. ربما تكون هناك ثغرات كثيرة في الكلام ما أستطيع أن أشرحها، لأني لا أستطيع أن أتوسع في الموضوع وأختصر، والاختصار ربما يقع فيه شيء من الخلل، ولكن أظن أن الكلام الآن واضح. الأصوليون أطلقوا مفهوم الصفة، قالوا إذا ربط الحكم بأحد صفتي الذات فإنه ينتفي عن الصفة الأخرى. وإمام الحرمين رحمه الله تعالى قال لا أقول بهذا مطلقا، وإنما أشترط المناسبة ما بين الصفة وما بين الحكم الذي ربط بها. فإذا كانت الصفة مناسبة أقول بمفهوم المخالفة، وإذا لم تكن الصفة مناسبة لا أقول بمفهوم المخالفة. وأما مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني الطهارة لا تجب في حالة عدم الجنابة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا وجدتم الماء فلا يجوز لكم أن تتيمموا، هذا منوط بعدم وجود الماء، هذا اسمه مفهوم الشرط. وإن كنا أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن، أي إذا لم يكن من ذوات الأحمال فالعدة المعروفة العادية، هذا اسمه مفهوم الشرط. ربط الحكم بشيء معين يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. وأما مفهوم الغاية فكقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي فإذا تبين فلا يجوز الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين فلا يجوز للإنسان أن يأكل، هذا اسمه مفهوم الغاية. وكثير من الناس، ما أقول أكثر الناس أو كثير من حيث العدد وإن كان من حيث النسبة ضئيل جدا، يأكل بعد أذان الفجر ويشرب بعد أذان الفجر، إذا كان على المائدة يأكل حتى يشبع، وإذا كان الكأس في يده فإنه يشرب حتى يرتوي بعد أذان الفجر. ويستدل على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان كأس في يد أحدكم وسمع الأذان فلا يضعه حتى يقضي منه وطرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأكلون ويشربون حتى يقضوا وطرهم. وهذا الحديث أولا هو ضعيف باتفاق الحفاظ عند جميع، وعلى افتراض صحته فإنه خبر آحاد لا يعارض كتاب الله تعالى المتواتر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حديث كالآية واضحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا كفيفا لا يؤذن حتى يقال له طلع الفجر، يقال له أصبحت أصبحت فيؤذن. وهذا الحديث في الصحيحين. إذن هذا الحديث أولا معارض، يعني فلا يدعه حتى يقضي منه وطره، معارض بما في الصحيحين مفهوم الغاية، حتى ينادي ابن أم مكتوم، الأمر واضح ما يحتاج إلى نقاش. وثانيا معارض بالقرآن الكريم، فهو معارض بالقرآن ومعارض بالسنة. على افتراض صحته فإنه يكون مرجوحا، نحتاج للترجيح بين الأدلة فيرجح الأقوى على القوي، فما بالنا إذا كان الحديث ضعيفا. ومع ذلك تجد بعض الناس إما بدافع الجهل وأما بدافع غرض معين يتمسك بهذا الحديث، وهو في أحسن أحواله حديث صحيح لا يعارض ما في الصحيحين، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف. وهذه الطائفة من الناس قد تجد الحديث في الصحيحين فتغمض عينها عنه وتصم أذنها لأنه لا يناسب أهواءها، وإذا وجدت حديثا ضعيفا تمسكت به وزعمت صحته وجعلته معارضا للأحاديث الموجودة في الصحيحين بل لكتاب الله تعالى. وهذا منهج خاطئ، وهذا منهج خاطئ. وقد حدثني أحد الإخوة، قال أحد الطلاب كان يقول في المدينة المنورة، يقول للطلاب جميعا يجوز الأكل والشرب بعد الأذان، حتى يشرب حتى يرتوي ويأكل حتى يشبع ولو أذن، ويشيع هذا بين الطلاب جميعا. فناداه الأستاذ الذي حدثني بهذا فقال له أنت تقول هذا أمام الطلاب؟ قال نعم أنا أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قالوا يا ابني هذا الحديث ضعيف وعلى افتراض صحته لا يعارض ما في الصحيحين ويخالف كتاب الله تعالى. فأصر الطالب قال لا، هكذا تلقى العلم، هو لا يأتي إلى الجامعة أو إلى المدرسة ليتعلم، وإنما يأتي ليبين خطأ الأساتذة. قال الأستاذ ظننت أن هذا الكلام يقوله فلان من الناس المفتي. قال فذهبت إليه قلت له أنا ما أذكر الأسماء حتى لا نقع في الحرج، قال له يا فضيلة الشيخ أنت تقول بهذا؟ قال لا أبدا، العمل ليس على هذا، هذا الحديث على افتراض صحتي معارض بالأحاديث الفلانية وبالقرآن الكريم. قال الطالب الفلاني في الكلية يقول هذا الكلام، فاستدعوا الطالب فقال له هل أنت تقول هذا؟ قال نعم. قال له يا ابني هذا معارض في الصحيحين ومعارض بكتاب الله تعالى، يعني مخالف لكتاب الله تعالى، والعمل عند جميع الفقهاء على خلاف هذا. فأصر الطالب، لما أصر قال إذن ما في مشكلة نطرده من الجامعة. نادى الموظف وقال له امسحه من القيد. طالب قال لا كيف تمسحوني من القيد؟ قال أنا أرجع عن هذا الكلام، صاحب المنهج ما يرجع عن منهجه ولو قطع، ما يرجع عن منهجه صاحب المنهج والمبدأ، ما يرجع عن منهجه ومبدأه من أجل حطام الدنيا، يمشي وراء منهجه ومبدأه. قال لا أنا أرجع. فقال الأستاذ لا ما يكفي أن ترجع، أنت عملت عملا كبيرا، بلبلت أفكار الطلاب، يجب عليك أن تذهب إلى الصف وتقف أمام الطلاب وتقول لهم الذي كنت أقوله خطأ وأنا أتوب إلى الله تعالى وأستغفره مما قد قلت. فذهب إلى الصف وقف أمام الطلاب وقال هذا الكلام. فهل هذا يعني أن الطالب كان صاحب منهج؟ ما أعتقد، ما أعتقد نهائيا. الإنسان المنهجي يبقى على منهجه ويحترمه كل من في الكون، يحترمه الكافر ويحترمه المؤمن، يحترمه عدوه، عدوه يحترمه، إذا كان صاحب منهج، ولكن الإنسان المنافق الذي يتقلب حسب تقلب المصالح والمنافع هو الذي يحتقر، يحتقره أصدقاؤه لأنهم يعرفونه أنه ليس على شيء، ويحتقره أعداؤه لأنهم يعلمون أنه ليس على شيء. وأنا طبعا أذكر هذه الأمثلة لأن الموضوع العلمي مناسب لها. الذي يعني يؤتى الناس من أحد أمرين، إما من الحمق والجهل، وإما أنه صاحب غرض، والله أعلم بالحقائق. لكن كثيرا من الطلاب من هذه الفئة كان يأتي للدرس ليس من أجل التعلم، هو جاء وفي ذهنه أن الأمة كلها مخطئة، وأن الأمة كلها على بدعة وضلال، وأن الأمة كلها على شرك وانحراف، ولا يعرف الصواب إلا هو ومن علمه. لا مانع من هذا، قد يكون الأمر كما يظن، لكن من المفترض بالإنسان مهما بلغ في العلم والمعرفة أن يتواضع أمام غيره من العلماء، لأنه من المحتمل أن يكون هو المخطئ، ومن المحتمل أن يكون مصيبة، الاحتمالان واردان. ولذلك كانت تعرض المسألة الفقهية في مجالس الفقهاء فتدور على جميع الحاضرين في المجلس، ولا أحد يفتي بهذا بها، والكل يعرف الفتوى لأنه يخاف أن يتكلم ويكون كلامه خطأ، يوجد عنده حياء. كلما ازداد الإنسان في العلم والمعرفة كلما ازداد في التواضع، وكلما ازداد الإنسان في الجهل كلما ازداد في الوقاحة. فإذا أردت أن تناظر أو تناقش لا تفترض أنك أنت المصيب وأن خصمك هو المخطئ. يجب عليك إذا أردت أن تناقش كافرا أن تناقشه بمنطق العقل، بمنطق العقل. الفرق بينك وبينه كبير جدا، هو في الشرق وأنت في الغرب، لكن مع ذلك يجب عليك أن تتجرد فتكلمه بما يتناسب مع عقله، ما تملي عليه القول بعواطفك. كثير من الناس حينما يناقش ملحدا يقول له الله تعالى يقول قل هو الله أحد، ويناقشه بعواطفه. لا، هذا خطأ كبير جدا، هو لا يؤمن لا بالله ولا بقرآننا الذي بين أيدينا. يجب علي أن أنزل إلى المبادئ العقلية المسلمة بيني وبينه وأبدأ بالنقاش معه. نعم، وأقول له ما عندي مانع، كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما في مشكلة أبدا، أثبت أن لله ولدا وبعد ذلك نقول بما تقول. لكن لا أنا أفرض عليك رأيي ولا أنت تفرض علي رأيك، يجب علينا أن نخضع دائما الأفكار للقواعد والقوانين. إن كانت المسألة عقلية فنخضعها لقواعد وقوانين العقل، وإذا كانت المسألة شرعية نخضعها لقواعد وقوانين الشرع، إذا كانت المسألة عرفية يجب علينا أن نخضعها لقواعد وقوانين العرف. وإياك أن تفترض مسبقا أنك على صواب وأن الآخرين على خطأ، ربما تعتقد هذا لا مانع منه، لكن عند النقاش يجب عليك أن تقول أنا وأنت نحمل أفكار، ربما يكون فكري مصيبا ربما يكون فكرك مصيبة، ونتناقش على هذا المبدأ. أما أن أفترض سلفا أنه يعني طبعا في الأمور اللي قابلة للنقاش وليس في الأمور البديهية المسلمة، في الأمور القابلة للنقاش ما أتكلم هذا في الأمور البديهية المسلمة، وإلا في بعض الأمور نقطع بأن الخصم كافر، الخصم في الجدال والنقاش مخطئ قطعا، ما في إشكال في هذا. أنا أقول في الأمور التي تقبل النقاش. فإذا مفهوم الغاية كقول تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إذا طلع الفجر فلا طعام ولا شراب، ولا يجوز للإنسان أن يأتي بأي مفطر من المفطرات. وأما مفهوم العدد فكقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني لا أكثر ولا أقل. ولما نزل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأزيدن على السبعين، والله لأزيدن على السبعين. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن الأمر منوط بالسبعين، مفهوم المخالفة. فإذا زاد على السبعين يغفر الله تعالى لهم، فنزل قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. إمام الحرمين رحمه الله تعالى، وقد ذكرت هذا في الدروس الأولى، أنكر مفهوم العدد وقال لا يحتج به. فلما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأزيدن على السبعين، قال: الجواب على هذا أننا نكذب الناقلة، أننا نكذب الناقل، يعني أن هذا الحديث ليس بصحيح. وقد أخذ تلميذه الغزالي رحمه الله تعالى هذا الكلام مسلما من شيخه، ونقله في كتابه المنخول، وقال: وهو ينكر مفهوم العدد كما ينكر بقية المفاهيم، الجواب على هذا الحديث أننا نكذب الناقل. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وإمام الحرمين رحمه الله تعالى خفي عنه الحديث في ذلك الوقت، أو خفي عليه هذا الحديث. ما في إنسان في هذا الكون يحيط بكل شيء علما، نحن نعلم شيئا وتخفى عنا أشياء، والإنسان يحفظ الأشياء ثم ينكرها. ولذلك يوجد كثير في السنة الشيخ يحدث عن التلميذ بما ينكره الشيخ، ما يذكر هذا الكلام، يقوله تلميذه: وأنت حدثتني. رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الشيخ عن التلميذ، وما شابه هذا من وسائل التحمل والأداء في السنة. يقول: حدثني تلميذي عني، فينكر هذا. فالإمام الحرمين رحمه الله تعالى وتابعه الغزالي على هذا، والغزالي ممن قرأ الصحيحين وعرف ما فيهما، لكنه غاب عنه هذا الحديث، أخذ كلام شيخه على أنه مسلم ولم يناقشه، فأنكر هذا الحديث. والحديث في الصحيحين، وجماهير العلماء يقولون بمفهوم العدد، جماهير العلماء يقولون بمفهوم العدد. ونحن حينما نذكر مثل هذه الأمور عن إمام الحرمين أو الإمام الغزالي أو غيرهما، كما ذكرت في أول المحاضرات عند الكلام على السبب وهل الأسباب مؤثرة في المسببات، قلت إن الإمام فخر الدين الرازي ومن تابعه نقلوا عن الغزالي بأنه يقول إن العلل مؤثرة، ونقلوا عن كتابه المنخول. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى نص في مواطن متعددة على أن العلة معرف للحكم الشرعي وليست مؤثرة في الأحكام الشرعية، وشرحت هذا الكلام. هذا الكلام لابد من بيانه عندما تكون مناسبته قائمة، لأن كثيرا من الناس يرى الخطأ الواحد على الإمام أو على الإنسان فينسى كل فضائله ويحمل هذا الخطأ. ضرب من الحمق الإنساني، ما ننظر إلى فضائل الإنسان، وإنما ننظر إلى خطأ واحد قد ارتكبه. وهذا العمل من الأعمال التي تدل على حمق قائلها. الإنسان حينما تكثر فضائله لا يضيره أن يقع في خطأ وخطأين وثلاثة وعشرة، من ذا الذي تحمد سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أم تعد معايبه. والإمام الغزالي اليوم يعتبر هدفا لطائفة معينة من البشر، همها أن تشتب الإمام الغزالي، وأن تشوه سمعته، وأن تذكر أخطاءه. أما أن الغزالي يخطئ فهذا مسلم، كل بني آدم خطاء، كلنا نخطئ ونعصي، نسأل الله تعالى ألا نقع في الكبائر. وأما الصغائر فمن يستطيع في هذا الكون أن يقول لا أعصي؟ الصغائر من لوازم الإنسانية، كل بني آدم يخطئ. ومن عظمة الإنسان أن يقال فلان أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من عظمته. لأن أكثر الناس ربما تكون أخطاؤهم أكثر من صوابهم. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى ليس من الناس الذين اشتهر ذكرهم في الإسلام. الإمام الغزالي تجاوز المذهب الشافعي وتجاوز الدين الإسلامي وتجاوز الزمان وتجاوز المكان. إذا ذهبت إلى أي بقعة من بقاع الأرض في العالم اليوم وفي الماضي منذ أن وجد الغزالي إلى اليوم، اذهب إلى روسيا، اذهب إلى الصين، اذهب إلى أمريكا، اذهب إلى الهند، اذهب إلى أوروبا، مراكز الحضارة المتعددة في العالم تجدها تدرس فلسفة الغزالي. له فلسفة سواء أكانوا يوافقونه عليها أم يخالفونه يدرسون فلسفته. إمام الغزالي تجاوز الدين وتجاوز زمانه وتجاوز مكانه. والإمام الغزالي لما سمي بالحجة، لما لقب بالحجة، حجة الإسلام، ما لقب به في زمن لا يوجد فيه علماء، وإنما لقب بهذا اللقب في الزمن الذي كان يعج بعشرات الآلاف من العلماء مع ضآلة عدد البشرية في ذلك الزمان. والإمام الغزالي هو إمام من أئمة الكلام، إمام من ذكرت لكم في أوائل الدروس أن علم أصول الفقه يدور على أربعة: القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي وتلميذه أبو الحسن البصري وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي. إذن واحد الأربعة الذين يدور عليهم علم الأصول في هذا الكون في عالم الإسلام. والإمام الغزالي يعتبر من أول من تكلم في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي علم التربية، وكتابه الإحياء ترجم إلى كل اللغات الحية في العالم. وما من إنسان في العالم إلا ويقرأ للغزالي، إما يقرأ عنه كفيلسوف يقرأ فلسفته، وإما أنه يقرأ كلامه في علم التربية، في علم الاجتماع، في علم الأخلاق، في كتاب إحياء علوم الدين. في الفقه الشافعي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هو أحد أو أفراد السلسلة التي انتهت بشيخ الإسلام زكريا الإنصاري وابتدأت بالإمام المزني رحمه الله تعالى. الإمام المزني حينما صنف مختصره الذي اختصره من كلام الشافعي شرح شروحا متعددة كثيرة، وكل شروحه موسوعات. وممن شرحه إمام الحرمين في كتابه نهاية المطلب. إمام الحرمين توفى عام 478 من الهجرة. اختصره الإمام الغزالي في 3 كتب: اختصر النهاية في البسيط، ثم اختصر الوسيط في الوجيز، ثم اختصر الوسيط في البسيط بالبسيط، ثم اختصر الوسيط بالوجيز. والوجيز والذي شرحه الإمام الرافعي، شرحه شرحين: الشرح الكبير والشرح الصغير. ووسيط الإمام الغزالي لم يبق شافعي إلا وقد شرحه. وما شرح كتابان بعد كتاب الله تعالى، طبعا بالفقه، كما شرح التنبيه للشيرازي والوسيط للغزالي. التنبيه للشيرازي شرحه ما يزيد عن 80 شارحا، وكثير من هذه الشروح موجود وكثير منها منقرض، لكن أنا وقفت حتى الآن على 77 شرح للتنبيه للشيرازي، والشروح أكثر من هذا بكثير. وأما الوسيط للغزالي فقد شرحه أضعاف هذا العدد من الشافعية. وجيز الإمام الغزالي أخذ منه الإمام الرافعي كتابه المحرر. إمام الرافعي متوفى عام 630 من الهجرة. اختصر الإمام النووي المحرر في المنهاج. ومن ذا الذي لا يعرف المنهاج، المنهاج الفقهي الإمام النووي، هو الذي انتهى إليه المذهب الشافعي. المذهب الشافعي هو الرافعي والنووي، هو الرافعي والنووي، ويدور الأمر بينهما. تارة يرجح أو غالبا يرجح كلام النووي، وتارة يرجح كلام الرافعي. ثم اختصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري توفى عام 925 من الهجرة المنهاج بكتابه المنهج. فإذا الغزالي واحد من أفراد السلسلة التي يدور عليها الفقه الشافعي منذ أن وجد إلى هذه الساعة. وعدد الشافعية في العالم يزيد عن 500 مليون، وكذلك عدد الحنفية. فإذا كان الإمام الغزالي بهذه المكانة، معنى ذلك أن ما يقرب من 500 مليون أو يزيد عن 500 مليون يتعبد الله تعالى بما قاله الإمام الغزالي. أو يضير الغزالي بعد ذلك أن يتكلم عنه بعض الجهلة من الناس؟ لا. وما مثل من يتكلم على الغزالي إلا كمثل قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على القرن لا تشفق على الجبل. والإمام الرافعي مثل بكلام الصغار أمام الكبار والعظماء برجل زبال، قال: لو أن الزبالين في الأرض اجتمعوا وأثاروا الغبار على السماء فتبقى السماء هي السماء صافية متلألئة وينزل الغبار على رؤوس الزبالين، ما تتضمخ السماء بغبارهم، لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. الإمام الغزالي رحمه الله، وأنا أستطرد في هذا لأن المنهج القائم الآن هو لعن سلف هذه الأمة، لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة سلفا. فتجد الإنسان لا يستطيع أن يقيم لسانه بقراءة جملة واحدة دون أن يلحن فيها، ومع ذلك يتكلم على العلماء الذين يتشرف الكون بذكرهم. الغزالي واحد من نوابغ هذه الدنيا، من نوابغ الدنيا، وكما ذكرت لكم تجاوز المذهب والدين والزمان والمكان. الإمام الغزالي صنف ما يزيد عن 500 مؤلف المنسوب إليه حقيقة، وربما نسب إليه كثير من المؤلفات ليست له. وهذه المؤلفات كلها ألفها الغزالي وهضمها، عقله أكبر من علمه، وإلا لما وصل إلى ما وصل إليه. الإمام الغزالي هو الذي وقف أمام الفلاسفة ورد شبههم في كتابه تهافت الفلاسفة، وافقوه على ذلك أم خالفوه موضوع آخر هذا، لكن هو الذي وقف في وجههم ورد شبههم. عقله أكبر من علمه، دون هضم ما دون. هناك علماء كبار في أمتنا وهم كثر، ولنضرب مثلا بابن الجوزي، ولا أريد أن أضع من مكانة ابن الجوزي، وإنما أضرب مثالا لعقليتين كبيرتين في عالمنا الإسلامي. ابن الجوزي مؤلفاته كثيرة جدا، ولكنه لا يستطيع السيطرة على مؤلفاته، علمه أكبر من عقله. ولذلك لما ألف كتابه الموضوعات ذكر فيه أحاديث صحيحة، وذكر فيه أحاديث حسنة، وذكر فيه أحاديث ضعيفة. ولذلك يقول السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث: وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم أو وهم من الصحيح والضعيف والحسن، ضمنته كتابي القول الحسن، ومن عجيب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. حط في الموضوعات حديث من صحيح مسلم. أو يخفى على ابن الجوزي صحيح مسلم؟ لا، ابن الجوزي ليس ممن يقال فيه يخفى عليه ما في البخاري ومسلم وما في السنن، ولكنه ما يستطيع أن يحيط بمعلوماته. وأنا لا أقول هذا للتنزيل من شأن ابن الجوزي، فحينما نقول هذا عن ابن الجوزي وموجودا في كل كتب مصطلح الحديث هذا يرفع من مكانته، كما قلنا كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. لكن أذكر فرق ما بين عقليتين: عقلية جبارة تحيط بما كتبت وتهضمه، وعقلية أخرى عندها علوم كثيرة لكنها لا تستطيع أن تهضمها كالعقلية الثانية. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من مفاخر هذا الكون، ومع الأسف تجد كثيرا من الأطفال ومن الكبار الجهلة يتكلمون على الإمام الغزالي، ولن يضير الغزالي مثل هذا. فالغزالي هو الغزالي رحمه الله تعالى، لا يضيره أن يتكلم عليه بعض الجهلة ببعض الكلام، وكلام الناس ناتج عن الجهل معرفة. ولو أنهم أنصفوا كما ذكرت في أول الكلام، تجرد الإنسان من عواطفه ونظر في كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نظر في مؤلفاته، نظر في علومه، لتغيرت نظرته إلى الإمام الغزالي. نعم ينتقدون عليه بعض الأحاديث الضعيفة في إحياء علوم الدين، والإمام الغزالي إحياء علوم الدين كتاب فضائل الأعمال، وقد اتفقت الأمة بمحدثيها بمفسريها ومحدثيها وأصوليها وفقهائها أن الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال بالشروط المعروفة عند علماء الحديث. وقد سخر الله تعالى للإحياء من خرج أحاديثه، والإمام العراقي حينما خرج أحاديث الإحياء لم يقل الغزالي جاهل، ولم يقل الغزالي مفتري على السنة، ولم يقل الغزالي حرف شريعة الله. إمام الغزالي كان فضائل الأعمال، وهذه الأحاديث كلها معظمها ضعيف وبعضها ربما يكون موضوعا في فضائل الأعمال التي لا يضيرنا استعمال الحديث الضعيف فيها بالاتفاق، بل تشرف العراقي بأن خرج أحاديث الإحياء للغزالي رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا الكلام الذي قلناه عن الغزالي نقول عن أستاذه إمام الحرمين، والذي جرنا إلى هذا هو الحديث الذي أنكره إمام الحرمين. فكما أنكر ابن الجوزي حديثا في صحيح مسلم وجعله في الموضوعات، كذلك أنكر إمام الحرمين هذا الحديث. هذا غاب عنه حديث صحيح مسلم، وهذا غاب عنه حديث الصحيحين، وهذا شيء طبيعي في البشر، لا سيما حينما إنسان الغزالية وكإمام الحرمين. الإمام الحرمين رحمه الله تعالى نادى تلميذه يوما من الأيام، نادى الغزالي فقال له يا فقيه، فتمعر وجه الغزالي وكأنه استصغر هذه الكلمة من شيخه له، وربما تكون في مناسبة من المناسبات، وفطن شيخه لهذا فأخذ بيده وأدخله إلى غرفة مليئة بالكتب وقال له ما قيل لي يا فقيه حتى حفظت كل هذا. يعني قال له أنا قلت لك يا فقيه يعني رفعت من شأنك كثيرا. فسكت تلميذه الغزالي. وأيا كان فإمام الحرمين من الأئمة من عظماء هذه الأمة أيضا، ربما يكون تلميذه الغزالي فاقه في كثير من الجوانب، لكن هذا لا ينزل من شأن أستاذه إمام الحرمين. ولذلك قال الإمام تاج الدين ابن السبكي وما أظن، مفتون كان بإمام الحرمين، ويقول ما أظن أن الكون أنجب نظيرا لإمام الحرمين منذ أن وجد إلى يومنا هذا، لا سيما في علوم الكلام. آخر مفهوم من المفاهيم ومفهوم اللقب، خرجنا على الموضوع كثيرا، لكن يضطر الإنسان في كثير من الحالات أن يخرج من الموضوع لأن الأمور حساسة ودقيقة، ونحن بحاجة لتصحيح كثير من مفاهيمنا، نحن بحاجة لتصحيح كثير من المفاهيم. آخر مفهوم مفهوم اللقب، وهو أن يربط الحكم باسم من الأسماء، أن يربط الحكم باسم من الأسماء. فهل ينتفي الحكم عن غير هذا الاسم؟ اتفق الأصوليون خلافا لأبي بكر الدقاق في بداية أمره على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. فحينما نقول محمد رسول الله لا يعني هذا أن عيسى ليس برسول لله، ولا يعني هذا أن موسى ليس برسول لله. وكان الإمام أبو بكر الدقاق يقول في بداية أمره بأن مفهوم اللقب حجة، فإذا ربط الحكم باسم من الأسماء فإنه ينتفي عن غيره من الأسماء. وبينما كان في مجلس النظر من الأيام في بغداد مر على لسانه رسول الله، فألزمه الخصم المناظر، قال هو يلزمك الكفر، وفرق بين أن يقول أن يقوله أنت كافر وبين أن يقول له يلزمك الكفر. تكفير المؤمن ليس بالأمر السهل، ولو صدر منه المكفر ما يقال له كافر. أولا يستتاب، وإذا كان عنده شبهة تزال ويناقش، فإذا أصر يقال له كذلك. ولازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب. قوله يلزمك الكفر، قال لما؟ قال لأنك نفيت الرسالة عن عيسى وعن موسى عليهما السلام، لأنك تقول مفهوم اللقب، فرجع عن قوله هذا وقال مفهوم اللقب ليس بحجة، فلم يبقى عندنا أحد يقول بمفهوم اللقب. بالاتفاق مفهوم اللقب لا يحتج به. وهناك أنواع متعددة من المفاهيم هنا قراءتها في الكتب الكبيرة. فالمفاهيم التي ذكرناها اليوم هي مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. ننتقل الآن إلى موضوع آخر من مباحث الألفاظ. نحن قلنا إن مباحث الألفاظ تشتمل على اشتراك الحقيقة والمجاز، المنطوق والمفهوم، وربما يدخله بعض الناس ضمن الكلام على، يعني يجعلوها فرعا من فروع كيفية الاستدلال بالألفاظ، كيفية الاستدلال بالألفاظ، فلا يجعلونه في باب مستقل. الحقيقة والمجاز، الاشتراك، المنطوق والمفهوم، الأمر والنهي، الأوامر والنواهي. الأمر عرفه الأصوليون بأنه القول الطالب للفعل، القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء، القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء. وفي هذا التعريف عدة أمور لا بد من بيانها. أولا، كلامنا على الأمر لا كما يتبادر إلى أذهان الناس أننا نتكلم على افعل، لا، على صيغة أمر، الهمزة والميم والراء، أمر. إيش معنى أمر؟ أنا كلامي الآن ليس على صيغة الأمر، صيغ الدالة عليه افعل، لتفعل، فعالي. أنا عم بتكلم على أمر. إيش يعني أمر؟ أمرين، طلب فعلا، الأمر والقول الطالب للفعل. لا نتكلم لا على الصيغ الدالة على الأمر، ولا نتكلم على المدلول، ونتكلم على أمر. إيش معناها؟ يعني طلب فعلا من غيره، القول الطالب للفعل. ولا نتكلم على نفس الطلب، القول الطالب شيء والطلب شيء آخر، الطلب والمعنى القائم في النفس، الكلام النفسي. وأما أنا فأتكلم على اللساني، أتكلم على الأمر اللساني وليس الأمر النفسي. الأمر النفسي هو الطلب، يقوم الكلام في الصدر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يترجم الإنسان بلسانه عما في قلبه. فأنا ما أتكلم على الطلب، وإنما أتكلم على القول الطالب، أتكلم على لفظ الأمر، أمر. والأمر حقيقة في القول الطالب، ويستعمل مجازا في الفعل وفي الشأن. قال الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ما يتكلم على آمارا، وإنما يتكلم على فعل فرعون. وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد. وكذلك يستعمل في الشأن، قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، أي في الشأن الذي عزمت عليه. فإذا الأمر يستعمل في القول الطالب للفعل، ويستعمل في الفعل، ويستعمل في الشأن، هو حقيقة في القول الطالب، وهو مجاز في الفعل وفي الشأن. القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء. هناك أمور متعددة أخرى ما أريد أن أستطرد فيها، أنتقل إلى العلو. القول الطالب للفعل كل قول يطلب فعلا فهو أمر. القول الطالب للفعل أمر بلا علو ولا استعلاء. لماذا أضيف هذا بلا علو ولا استعلاء؟ قال لأن المعتزلة شرطوا في الأمر العلو، فقالوا لا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان من الأعلى إلى الأسفل، وأما إذا كان من الأسفل إلى الأعلى فليس بأمر، وإنما هو سؤال أو دعاء، وأما إذا كان المساوي إلى المساوي له فهو التماس، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماسا وقع أمر مع استعلاء، مراد به العلو هنا وليس مراد به الاستعلاء. الاستعلاء شرطه أبو الحسين البصري. أبو الحسين البصري من المعتزلة قال لا يشترط في الأمر العلو. القول الطالب للفعل وهنا كان من الأعلى إلى الأسفل، أو كان من الأسفل إلى الأعلى، أو كان من ساوي له، لكن يشترط فيه الاستعلاء. والاستعلاء هو أن يطلب الطالب الشيء بأسلوب فيه استعلاء، كأن يقول الجندي للقائد أعطني إجازة. أبو الحسين البصري قال أنا أسميه هذا، أسميه أمرا. فإذا قال الجندي القائد يا سيادة القائد أريد منك إجازة، قال أنا ما أسميه أمرا. فجعل أبو الحسين البصري الأمر صفة في الكلام، وجعل المعتزلة الأمر صفة في المتكلم، يشترط بها أن يكون عاليا من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، قال هذا دعاء. إذن الفرق بين البصري وهو من المعتزلة وبين المعتزلة، الفرق بينهما أن المعتزلة جعلوا الأمر صفة في المتكلم، قال لابد أن يكون من أعلى إلى أسفل، وهو جعله صفة في الكلام، قال لابد أن يكون بغلظة. فإذا كان بأدب ولو كان من القائد للجندي فإنه لا يسميه أمرا، لابد أن يكون هناك استعلاء في الطلب. قال البيضاوي في المنهاج ماذا تأمرون، عبارة البيضاوي في المنهاج، الأمر هو القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء، وشرطت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء ويفسدهما ماذا تأمرون. حينما جاء موسى إلى فرعون واجتمع فرعون بحاشيته وقالوا له هذا ساحر جاء ليخرجنا من أرضنا، قال ماذا تأمرون، سمى كلامهم أمرا مع أنهم دون فرعون في المنزلة، الكلام من الأسفل إلى الأعلى وهم يعتقدون فيه الألوهية، سمى كلامهم أمرا وهو من الأعلى إلى الأسفل، ماذا تأمرون. وفي نفس الوقت حينما يعتقد الإنسان في إنسان آخر الألوهية، أو يستعلي عليه بالكلام أم يتكلم أمامه بأدب وتواضع، الإنسان إذا وجد أمام إنسان أعلى منه مرتبة أو وجد أمام إنسان يخاف منه ولو يسيرا أمام الشرطي في الشارع مثل يتكلم بتواضع وبأدب، ولم يبقى إلا يعني أن يلحس يده يتكلم بطبيعة البشر، هل يعقل بأن تتكلم الحاشية التي تعتقد في فرعون الألوهية أن تتكلم معه بكلام فيه غلظة؟ لا، قطعا كانت تتكلم معه بكلام فيه أدب، طبيعة البشر هذه في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، الإنسان يتكلم أمام من هو أعلى منه مرتبة أو يخشى منه بأدب وتواضع، ومع ذلك سماه الله تعالى أمرا. إذن ما اشترطه المعتزلة من العلو وما اشترطه أبو الحسين البصري من الاستعلاء يذهب به أو يرده قول الله تعالى ماذا تأمرون، وهذا مراد البيضاوي في قوله ويفسدهما ماذا تأمرون. إذن تعريف الأصوليين للأمر هو القول الطالب للفعل، وتقف هنا. وإذا أردت أن تبين مذهب المعتزلة والبصري تقول بلا علو ولا استعلاء، لكن التعريف يتم بقولنا الأمر والقول الطالب للفعل. وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم، وهو أنه ليس كل ما يقوله المعتزلة نقول وقال المعتزلة كذا يكون من المسائل الخلافية المبنية على القواعد الأساسية للمعتزلة أو أهل السنة. في كثير من الأمور ينحو المعتزلة نحوا معينا لا على أنه مبني على قواعد الاعتزال من التحسين والتقبيح وغيرهما، وإنما لأنها مدرسة، مدرسة عقلية، مدرسة لها منهج، وبناء على ذلك إذا قال قائل منهم كلمة فإن جميعهم يتابعون هذا القائل، لا سيما إذا كان من كبارهم مثل القاضي عبد الجبار الهمداني أو ابن حسين البصري أو الجبائي أو ما شابه هؤلاء من عظماء المعتزلة. هذا منهج، مدرسة من المدارس. الشافعية مدرسة، الحنابلة مدرسة، الحنفية مدرسة. فإذا قال تجد الناس يتناقلون الكلام فيما بينهم كأنه مطبوع، ما يغيرون فيه شيئا، يلتزمون أقوال من كان قبلهم. فما قاله المعتزلة في هذه المسألة لا علاقة له بمسائل الاعتزال أبدا، ليس مبنيا عليها، وإنما هو منهج. مثل ما تكلمنا على التعريف الحكم الشرعي التكليفي عند الجمهور وعند الحنفية، قلنا ميز الحنفية بين الفرض والواجب، وميزوا بين الحرام والمكروه تحريما، ونحن لم نميز. وبينت في نهاية المحاضرة أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي محض، والكل متفق على المعنى بدون استثناء، خلاف لفظي. وهنا أيضا الخلاف بيننا وبين المعتزلة ليس خلافا منهجيا، وإنما هو خلاف في التقسيم فقط لا غير. والذي قاله المعتزلة هو الذي جرى عليه كل علماء الفنون في المنطق، في البلاغة، عند كثير من العلماء يقسمون تقسيم المعتزلة، وهذا القول أمرا مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماسا وقع، ويشرح العلماء هذا الكلام ولا يعقبون عليه بشيء أبدا، ولا يعقبون عليه بشيء أبدا. ذهب عدد من كبار أصحابنا الشافعيين إلى موافقة المعتزلة في تعريفه، فقالوا الأمر هو القول الطالب للفعل أو الطلب الفعلي من الأعلى إلى الأسفل، قول الطالب فعل مع اشتراط العلو. وممن قال بهذا الإمام أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وعدد من كبار أئمتنا، لأن المسألة لا علاقة لها لا باعتزال ولا بغيره، وإنما هي منهج. وفي الحقيقة حينما نريد أن نقسم الطلب نقسمه على منهج المعتزلة. في البلاغة نقول الأمر هو الطلب من الأعلى إلى الأسفل، وطلب الأسفل إلى الأعلى هو الدعاء، وإذا كان من المساوي للمساوي له فهو التماس. إذن فالخلاف ليس خلافا قائما على القواعد الاعتزالية أو على القواعد أهل السنة، وإنما هو خلاف قائم على التقسيم، والخلاف لا أثر له في الأصول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم تفضل.
ورباعكم اللاتي في حجوركم، هل يعتبر هذا يعني مفهوم مناسب أم لا؟ وهل يعتبر هذا مثلا قسم الحال يعني؟
لا، هذا ورباعكم اللاتي في حجور صفة. نعم.
بالتالي هذا يعتبر غير مناسب.
طبعا مناسب، لأنه غالبا الربيبة تكون في حجر زوج أمها غالبا. نعم، هي الأم الأشفق والتي تعتني بالبنت وتربيها وتتنبيها. نعم. عند إمام الحرمين لابد من المناسبة، إذا ما في مناسبة ما يقول بمفهوم الصفة. نعم.
تفضلتم قبل قبل قليل بذكر أربعة بدار الأصول عليهم.
نعم.
القاضي عبد البر.
نعم.
الله وابن حسين والإمام الحرمين
والغزالي. نعم.
السؤال، نحن عندنا في الفقه مرجح فتوى، فإذا قال الإمام النووي فالمعتمد في المذهب ما قاله النووي.
نعم.
السؤال، هل هنالك في علم أصول الفقه مرجح في القضايا الأصولية حتى نعتمده نحن كطلاب علم؟
أولا بالنسبة للإمام النووي هو غالبا هكذا وليس دائما، قد يرجح أصحابنا خلاف قول الإمام النووي. نعم، لكن غالبا القاعدة العامة ما يقوله النووي هو الراجح في المذهب. وطبعا هذا خلافات بسيطة جزئية بينه وبين الرافعي أو بينه وبين جمهور أصحابنا. أما بالنسبة للأصول فلا يوجد هذا، وإنما هي بعد يعني السبب الذي جعل هؤلاء الأربعة يعني هم أشهر من تكلم في علم الأصول اختصار الأعمدي والرازي لهذه الكتب الأربعة، والاختصارات تتابعت وانتهت هذه الكتب الأربعة إلى مختصر المنتهى لابن الحاجب وإلى المنهاج للإمام البيضاوي، وصارت كتبا دراسية في معظم أنحاء العالم الإسلامي. هذا الذي صيرها هكذا، وإلا يوجد عندنا كتب كبيرة ومهمة جدا لأئمة لا يقلون مرتبة عن هؤلاء الأئمة، ولكنها ما اشتهرت شهرة هذه الكتب. ما عندنا هذا، لا لا، الذين يدرسون المنهاج للبيضاوي منهجهم وترجح ما قاله الإمام فخر الدين الرازي، غالبا يرجحون ما قاله الإمام فخر الدين الرازي، والذين يدرسون مختصر المنتهى أو المنتهى لابن الحاجب فغالبا يرجحون ما رجحه الإمام الغزالي أو إمام الحرمين. نعم.
صحيح أن أرى الإمام الغزالي الشخصية لا تقبل من المنقول؟
لا،
قارن المنقول أرى إمام الجويني،
أرى إمام الحرمين، وكتب كلام أستاذه إمام الحرمين في بداية حياته وألفه في حياة أستاذه إمام الحرمين.
قارن أرى شخصية
نعم، لأن المستصفى ألفه في آخر حياته وألفه بناء على منهجه العقل الكبير، ما التزم به مع أحد من الناس، وإنما ألفه تأليفا مستقلا أخذه من كل معارفه وعلومه. نعم. لا لا، المجتهد مطلق ولا الشاهد في المذهب، هو مرجح فتوى مثل الإمام النووي لكنه متقدم عليه. لا الإمام النووي ولا الرافعي ولا الغزالي ولا إمام الحرمين يعني لا يعد واحد منهم من المجتهدين في المذهب، ما هو مجتهد مطلق، ليس مجتهد مذهب حتى. نعم، آخر المجتهدين في المذهب عندنا هو الإمام القاضي حسين رحمه الله تعالى، متوفى عام 462 من الهجرة. هذا في اجتهادي، ربما يخالفني غيري من الناس، أنا كتابي طبقات مجتهدي الشافعية ذكرت آخر المجتهدين والقاضي حسين، لأنه لا يخلو كتاب في الفقه الشافعي من كلام الإمام القاضي حسين، وأنا قبل أن أطلع على تعليقته كنت أنقل هذا نقلا، فلما اطلعت على تعليقته وجدت فيه شيئا عجيبا جدا، ولذلك لابد أن يكون يعني الذي عده من مجتهدين مذهب أصاب. نعم، أما الإمام الحرمين أبوه، نعم، الإمام أبو محمد جويني متوفى عام 438 من الهجرة، كان من مجتهدي المذهب.
الإمام العراقي عندما حقق كتاب الإحياء هل صحيح أنه كان في أول طلب
العلم؟ لا أعلم، لا أعلم، غيري يعلم، من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، أنا أعلم أنه خرج أحاديث الإحياء، لأنه وسواء كان قد خرجه في أول حياته أو في آخر حياته، لو كان هناك خطأ لصوبه في آخر حياته ولا قال للناس هذا الحديث الذي حكمت عليه بالصحة هو ضعيف أو حكمت عليه بالضعف هو صحيح، لكنه ما غير هذا. فإذا ما يهمنا الزمن الذي كتب فيه تخريج أحاديث الإحياء. نعم.
ماذا غلط به؟ ماذا
غلط
أنه
مجتهد؟ لا، يعني معناتها المجتهد مثلا لا تكون مستعقل. نعم، يعني أتمنى أن أتمكن من شرح هذا لكن لا سبيل إليه. الآن تجد الفنانين، تجد الرسامين الذين يرسمون يفتنون أمام لوحة من اللوحات، صحيح ولا لا؟ صحيح، يمكن لو نظرت أنا إليها أقول ما قيمة لها. ولو شرحت لي من الآن إلى 10 سنوات أقول لك لا قيمة لها، ما لا قيمة، لأني لا أفهم في هذا. فالمشكلة أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فلو أننا اطلعنا على أقوال العلماء وكيف كان المجتهدون يجتهدون لوجدنا الأمر العجب، لكن يحتاج هذا إلى سعة اطلاع على ما يقوله العلماء والأئمة. تشوف الإمام النووي كبير عندنا، لكن هو يجد نفسه صغيرا جدا أمام المتقدمين، وحق له هذا، صغير جدا هو يجد، مو نحن نجده. الإمام النووي قمة، لكن القمم تتفاوت، صح ولا لا؟ القمم تتفاوت، هو قمة لكن في قمة أعلى منه، هو يجد نفسه صغيرا جدا أمام يقول لم أجد في هذه المسألة، ما يتكلم فيها ويستحي، لأنه يستحي. نعم، العلم فرض عليه الحياء، وكذلك الإمام الرافعي وغيره من الأئمة. ليس معنى هذا أنه ليس لهم اختيارات، لهم اختيارات ولهم أقوال ولهم مواقف، لكن بالنسبة لغيرهم لو اطلعت على ما قاله المتقدمون وكيف قالوه، واطلعت على ما قاله المتأخرون وكيف قالوا، تجد فرق بين الاثنين، تجد فرق بين الاثنين. اي نعم.
كتابكم طبقات المجتهدين السلفيه اعتمدتوا على كلام الامام النووي بتهذيب الاسئله
في بعض في كثير من الاشخاص.
ولكن نجد مثلا ابن دقيق العيد قالوا عنه انه قد بلغ مرتبه الاجتهاد.
كله هذا قالوا عنه، كل هذا قالوا عنه انه بلغ. اما هو ما قال هذا. لما صنف الامام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، توفى عام 452 من الهجرة أو 57 من الهجرة، قال حينما كمل المجموعة للإمام النووي 56 لما كمل المجموعة للإمام النووي ذكر المراجع التي رجع إليها، هو ذكر المراجع في بداية كلامه، ثم قال إلا أننا لم نطلع على ما اطلع عليه العبد الصالح النووي، صغير أمام النووي. هو يقول عن نفسي ما أنا أقول عنه. وحينما ترجم ابنه تاج الدين السبكي للإمام النووي رحمه الله تعالى ما أطنب في ترجمته، يعني ربما يقول قائل ما أنصف في ترجمته من أجل أبيه، لكنه أنصفه إنصافا ما بعده إنصاف، حينما قال ومن أراد أن يعرف مكانة الإمام النووي فليقرأ قول الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى، وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط أصبو لها وآوي عسى أن أمس بحر خدي مكانا مسه قدم النواوي. لا أعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. غمطه حقه في الترجمة، لكنه أنصفه في هذا القول، فجعل كل قارئ يعرف الفرق بين النووي وبين الإمام تقي الدين السبكي. ولا شك أن تقي الدين السبكي يفوق الإمام النووي في جوانبه، في الفلسفة وعلم الكلام كان إماما. إمام النووي ما خاض في هذا نهائيا. والإمام النووي من المناسب أنه ينكر مفاهيم العدد والأصوليون على خلافه. وأنا حينما شرحت صحيح مسلم كنت دائما أنبه على هذا، أن الإمام النووي اختار اختيارا مرجوحا وليس اختيارا راجحا. لكن على الإجمال الإمام النووي في الفقه وفي اللغة يفوق كثيرا ممن جاء بعده. نعم. فالإمام كلام اللي يقول التقي الدين السبكي لعلي أن أمس بحر خدي، كان يضع خده على المكان الذي يجلس يقف عليه الإمام النووي ويبكي، يمرر خده به. لماذا؟ لما يعرفه من فضيلة الإمام النووي العلمية التي لا يستطيع أن يدركه بها. واحد راكب حصان ميت، واحد راكب حصان أصيل عمى يجتاز كل الحواجز أو يسبق الخيول كلياتها، صاحب الحصان ضعيف يعني يعرف نفسه. نعم، أنا أرسم من صغري، أحب الرسم لحد الآن أرسم، بس ما أرسم الأشخاص المخلوقات، أرسم رسم شرعي يعني إذا جاءني أحد الأشخاص الذي لا يعرف بالرسم أوري اللوحات اللي أرسمها، ولكن إذا جاءني إنسان فنان ما أقول له هذا، أستحي أن أقول له أني أنا أرسم. صحيح، ما أمزح، ما أقول لكم هذا، يعني ما أقول لكم هذا مبالغة، أستحي أن أقوله، لأنه أنا أرسم رسم عبث. لو نظر إليه هيحط لي مو صفر، تحت الصفر 10 درجات. إيه نعم، يقول إذا تجاوزت وعد كتير رفعتك حط لك صفر. أقول الشعر، ولكن حينما أجد الشعراء الكبار الفحول في عصرنا أستحي أن أقول الشعر أمامهم. كل إنسان بيعرف نفسه، يعني كل لكل مقام مقال ولكل فن رجال. يعني ما أحد قال الشاعر من شعراء العصر فاق الفرزدق أو الأخطل أو جرير أو فاق المتنبي أو أو فاق أبا تمام أو فاق البحتري. كل واحد يعرف مكانه في الحياة الدنيا، وكذلك الفقهاء أخي الكريم، كل إنسان يعرف مكانه، ولكن الشرط أنه الإنسان يحط رجله بالفقه. المشكلة أنه الآن الناس يحكمون على الفقهاء وسمحت رجله ولا بالدرجة الأولى من درجات الفقه، فإذا وضع رجله في الدرجة الأولى يصغر قليلا، يصغر قليلا، فإذا صعد إلى الدرجة الثانية يزداد صغره، فإذا وصل للقمة صار في الحضيض، يقول أنا أستحي ما أتكلم. نعم نعم.
ما هو شروط في مجتهد مذهب؟ يعني قد تكون إمام نووي وإمام غزالي
مثل، يعني مثل شروط المجتهد المطلق، ولكنهم صار عندهم خلل في بعض جوانب الاجتهاد.
يعني ما هو شروط
هل التي ما أتكلم أشرح الشروط الاجتهاد صعب هذا. نعم إيه
متأخرين
مثل نعم. لا لا لا، ابن حجر مجتهد فتوى. مجتهد فتوى إمام الرملي وابن حجر والشربيني وكل كل اللي بزغال الإمام يا جماعة أبو يبلغه ابن حجر أو شيخ الإسلام زكي الأنصاري، لا ما بلغوا هذا، مرجح فتوى. نعم، والإمام النووي مرجح، مجتهد فتوى. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.